فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل بارك الله فيه يقول: ما معنى حديث مرسل؟ ما معنى حديث مرسل؟ الحديث المرسل أخي الكريم، كما يقول علماء الاصطلاح، هو الحديث الذي يرفعه التابعي مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون ذكر الصحابي. الحديث المرسل هو الحديث الذي يرفعه التابعي الذي لم يعاصر النبي ولم يصاحبه طبعا ولم يسمعه، فيرفع الحديث مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسقط اسم الصحابي. وممكن بتعريف آخر أو بمعنى آخر بعبارة أخرى، الحديث المرسل هو الحديث الذي سقط منه اسم الصحابي الراوي له عن النبي عليه صلوات الله وسلامه. وطبعا الحديث المرسل معدود عند جمهور المحدثين من أنواع الحديث الضعيف، لكنه عند بعض الفقهاء هو من الأحاديث الأقل ضعفا، وبالتالي ربما وجدت بعضا من أهل العلم من الأئمة وتلامذتهم من يحتجون في بعض الأحيان ببعض هذه المراسيل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: أنا أحب الأكل جدا ولا أستطيع أن أقاوم نفسي أثناء الأكل، ولا أستطيع تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، وحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فهل أنا آثم في ذلك؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك: لست آثما، ولكنك تركت أو فعلت خلاف الأولى. فالأولى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني التوسط والاعتدال في الأكل والشراب أمر مندوب إليه شرعا. والحديث الذي ذكرت يعني يسير في نفس هذا السياق، أنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فعلا، وكما يقول أهل العلم إذا امتلأت البطن نامت الفكرة، يعني الإنسان إذا امتلأت بطنه بالطعام والشراب فإن استطاعته وقدرته على التفكير السليم وسرعة البديهة تكون أقل. ليه؟ لأن التخمة تصيب الجهاز العصبي وتصيب العقل ببعض البلادات في بعض الأحيان. فالشاهد إنه التوسط والاعتدال في الأكل والشرب إنما هو أمر مندوب إليه شرعا، وإذا فعله الإنسان واحتاط فيه فإنه يؤجر طبعا عند الله عز وجل، لأنه فعل المستحب يؤجر عليه الإنسان عند الله تبارك وتعالى. لكنه إذا لم يفعل هذا فإنما قد فعل خلاف الأولى، فالأولى الاعتدال والتوسط. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخ له سؤال آخر يقول أنا مش عارف أهجر معاصي الخلوات، وبصلي ولله الحمد لكن لا أستطيع هجر ذنوبي الخلوات. على العموم أخي الكريم نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، كل بني آدم خطأ هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الخطائين التوابون، وأولى ما يعجل الإنسان التوبة منه إنما هي ذنوب الخلوات. وذنوب الخلوات ذنوب يقع فيها الإنسان منا إذا كان بعيدا عن الناس، إذا كان مختل بنفسه مع ربه تبارك وتعالى. فكثير من الناس يحافظ على هندامه ويحافظ على سلوكه العام ويحافظ على انضباطه أمام الناس، وهذا شيء لا بأس به. لكن أيضا يكون هذا في المقابل من باب أولى، إنه كما يستحي من الناس يستحي أكثر وأشد من الله تبارك وتعالى، يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله، هذه مشكلة كبيرة. ليه؟ لأنه الله أحق أن يستحي منه. والعبد إذا أراد أن يعرف يعني قدر إيمانه وحيوية الإيمان في نفسه ينظر إلى حاله في الخلوات، فحال العبد في الخلوات ترمومتر ومؤشر على مستوى الإيمان في قلبه. ولذلك ورد الحديث إن المجاهرة بالسوء تجعل الإنسان بعيد عن رضا الله عز وجل، وبعيد عن كنف الله تبارك وتعالى، وبعيد عن المعافاة. قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل العبد الذنب بالليل فيصبح وقد ستر الله عليه فيهتك ستر الله عز وجل عليه. الشاهد إنه الأولى للعبد أن يحفظ نفسه من الذنوب والمعاصي في الخلوات كما يحفظ نفسه من الذنوب والمعاصي جهرا أمام الناس. والذي يعين الإنسان على ذلك هو كما قال الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى، أن تعلم أن علم الله بك أسرع من وقوعك في الذنب، ونظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور إليه إن كان في ذنب أو في معصية. والإنسان يعلم أن الله عز وجل يعلم سره وعلانيته، ويعلم الجهر وأخفى، وربنا تبارك وتعالى هو معكم أينما كنتم. فاستحضار هذه المعاني يعظم قدر الله ومراقبة الله وإحاطة علم الله بالعبد، فيكون هذا مقويا لقلبه أن يبتعد عن ذنوب الخلوات عامة كما يبتعد عن ذنوب المجاهرة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول لي ابنة عم يعني أحببتها وأريد الزواج منها، وكنت أكلمها يعني فيما بينهما، وكنت أعرف أن هذا حرام، ثم تقدمت لخطبتها، لكن يعني بيت عمي يعني أجلوا إعلان الخطوبة فترة ما لأسباب تخصهم يعني، وأنا ما زلت على حالي أكلمها، فهل هذا حرام؟ طبعا ابنة عمك ليست من محارمك، يعني مش أختك ومش عمتك ومش خالتك ومش والدتك ومش جدتك، فبالتالي هي من غير المحارم، بدليل انك هتخطبها وهتتزوجها، ولو كانت من المحارم لا تحل لك ان تتزوجها. فبالتالي انت الان تكلم فتاة اجنبية عنك بغير مسوغ شرعي، ليس هناك مسوغ شرعي يبيح لك ذلك، يعني لست عاقدا عليها وليست زوجتك، وبالتالي هذا لا يصح، وهذا يعني في حد ذاته فضلا عن كونه مخالفة لربنا تبارك وتعالى وهو ذنب ومعصية، فهو أيضا فيه هتك لستر عمك وأسرة عمك، أنت تكلم ابنتهم وتستبيح الكلام معها دون علم منهم ودون إرادة منهم، فهذا لا يجوز، هذا ليس من الأمانات ولا من المرؤات. وإن كان هناك يعني ما تقوله إلا هو أصلي بحبها يا سيدي ماشي، إن كنت ترغب فيها وتحبها فعلا فلم يرى كما ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام للمتحابين إلا الزواج، هو ده الحل، فأسرع أو أسرعوا في موضوع الزواج، والخطوة الرئيسية في الزواج بعد الخطبة هي عقد النكاح، ثم بعد ذلك البناء والدخول كما هو معلوم، إنما لا تستبيح أن تستمر على هذا الذنب وأنت لا تدري لعل الله عز وجل يقبضك أو يقبضها أو يقبضكما وأنتما على نفس هذا الذنب، يعني على نفس هذا الخطأ مستمرين. لا، استمراء الذنب ليس من الإيمان في شيء، يعني وارد أن احنا نخطئ لكن نتعجل التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمطلوب من العبد أن إن وقع في ذنب ومعصية فلا يستمر الذنب ولا المعصية، لأن المداومة على الذنب وإن كان صغيرا تجعله كبيرا، ولأن احتقار الذنب وإن كان صغيرا تجعله كبيرة من الكبائر، كما ورد المعنى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا صغيرة مع استمرار ولا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة مع استمرارنا في الذنب، صغيرة 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 استمراء الذنب والاستمرار في هذه الصغيرة واحتقارها في النفس يجعلها كبيرة من الكبائر، ولا كبيرة مع استغفار، يعني لا كبيرة مع التوبة، الكبيرة بالتوبة أفضل كثيرا من استمراء العبد للصغائر واحتقاره لشأنها، فإنه لا صغيرة مع استمرار ولا مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وهذا أخونا السائل يقول إنه عنده مشكلة في التبول أعزكم الله، اللي هو التبول الليلي. التبول الليلي مرض من الأمراض عافانا وعافاكم الله عز وجل، وهو يعني يصيب الجهاز البولي للإنسان، طبعا ده غير التبول اللا إرادي. التبول اللا إرادي يمكن أن يكون في اليقظة، وهو غالبا يكون في اليقظة، أما في النوم فإنه التبول يسمى التبول الليلي، وأحيانا يكون له طبعا أسباب معروفة لدى الأطباء، منها مثلا التهابات المثانة، التهابات البروستاتا مثلا، ممكن يكون نسبة أملاح عالية، نسبة صديد عالية في الجهاز البولي، ممكن يكون له بعض من هذه الأسباب، وممكن يكون مرتبط في بعض الأحيان بمرض السكري، فالمصابون بالسكري يحدث لهم كثرة الاستيقاظ في الليل للتبول، لكن هو عموما التبول الليلي الأخ مبتلى به، ويقول يعني فأستيقظ طبعا لصلاة الفجر، ويكون الفترة المتبقية على الشروق فترة قليلة، فلسه عايز أغتسل وعايز أغير الملابس، وربما يعني لا أستطيع إدراك الوقت. فهو بيقول بقى هل لا أغتسل وأتوضأ بالنجاسة التي علي وأصلي، أم أنتظر حتى وقت الشروق دون أن أفعل شيء؟ لا طبعا يا أخي الحبيب، أولا في حالة التبول الليلي وإصابة بدنك من هذا البول، هذا لا يستدعي الاغتسال، لا يوجب عليك الاغتسال بمعنى الاغتسال الكامل كما يغتسل من الجنابة مثلا، لا، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أن تغسل المنطقة التي أصابها البول فقط، يعني وأنت في مرحاضك مع الاستنجاء يمكن أن تغسل الجزء الذي أصابه البول، لكن ليس واجبا عليك أنك تغتسل يعني غسلا كاملا لجميع البدن. هذه واحد. الأمر الثاني أن الواجب عليك بعد الاستنجاء وغسل ما أصاب من البدن أنك تغير الثوب الذي أصابه البول، فإذا فعلت هذا يمكن أن تفعل هذا في دقائق معدودة، يعني 3-5 دقائق تكون استنجيت أعزك الله وغسلت ما أصاب البول من بدنك، وتغير الثياب التي أصابها البول وتتوضأ وتدرك الصلاة. لكن يمكن انشغالك بمسألة الاغتسال يعني الاغتسال الكامل ده يعني بيثقل المهمة عليك شوية، حتى أنه ربما يفوتك الوقت، بمعنى تشرق عليك الشمس وأنت ما زلت لم تتطهر ولم تصلي صلاة الصبح. احنا عايزين نصلي الصبح قبل أن تشرق الشمس ضروري، لأنه مع الشروق الشمس فقد فات الوقت الأصلي لصلاة الصبح. فلا تنشغل بفكرة وجوب الاغتسال لأنه لا يجب عليك الاغتسال، إنما استنجي واغسل ما أصاب بدنك من البول وغير ثيابك التي أصابها البول، وهذا كله قد لا يستغرق 3-5 دقائق، ثم توضأ وصلي قبل أن تشرق عليك الشمس. وفي نفس الوقت أخي الحبيب في خط ثان متوازن عليك أن تجتهد وأن تلهج بالدعاء في كل صلواتك وخلواتك أن يعافيك الله عز وجل وأن يشفيك الله تبارك وتعالى من هذا الداء أو من هذا المرض. أيضا في خط ثالث متوازن تماما مع خط الدعاء عليك أن تجتهد في طلب التداوي لدى الأطباء المختصين، يعني لا تستسلم للحالة حتى لو كان يعني مرض عضوي في البروستاتا أو مرض عضوي في المجرى البول أو مرض عضوي في المثانة أو في الحالب أو الأملاح أو الصديد، اطلب هذا التداوي بصفة عاجلة وإلهج بالدعاء، وإن شاء الله عز وجل مع التداوي ومع اللهج بالدعاء وحسن التوكل على الله عز وجل إن شاء الله تبارك وتعالى ربنا ينعم عليك وعلينا بنعمة الشفاء والعافية. شفاك الله وعافاك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، انتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن
لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول: ما حكم من توفي أثناء عمله في مكان عمله؟ كأن يكون وقع عليه شيء من المعدات أو الأدوات بسبب العمل، فهل لأهله أن يطلبوا تعويضا من صاحب العمل؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إن كان الرجل رحمه الله مات بسبب معدة من معدات العمل نفسه، ولكن بغير أخطاء منه، بغير خطأ من العامل نفسه، لأنه ممكن يموت بمعدة أساء هو استعمالها، سواء أساء الاستعمال أو كان جاهل بالاستعمال فاستعملها فمات. فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز لهم أن يطلبوا تعويضا من صاحب العمل ولا شيء. أما إن كان سقوط المعدة أو قتل المعدة للعامل لم تكن بخطأ منه، إنما كانت بسبب قصور في من جهة العمل، بمعنى مثلا جهة العمل لم تؤمن وضع هذا المكيف على الجدار، فبينما هو يمر إذا به يسقط عليه، هذا لا دخل العامل فيه، إنما هذا نتيجة قصور من جهة العمل أنها لم تؤمن وضع هذه المعدة في المكان بالطريقة السليمة. فإن كان مات بسبب قصور من جهة العمل فأدت المعدة سواء سقطت أو قتلته بأي طريق، فلهم في هذه الحالة أن يطلبوا تعويضا، والتعويض هنا هو دية القتل الخطأ. التعويض هنا يعني التعويض دي كلمة عصرية كما يقولون، لكن المعنى أن لهم دية القتل الخطأ. من تلزمه الدية في هذه الحالة؟ الدية في هذه الحالة تلزم صاحب العمل وصاحب المعدة. فنسأل الله عز وجل أن يرحم المتوفى وأن يلهم أهله الصبر والرضا والاحتساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: السؤال الأول، هل يجوز تهذيب اللحية أم يجب تركها كما طلعت؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، المسنون من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: قصوا الشارب واعفوا، اعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. كل هذه الألفاظ واردة في أحاديث متعددة للنبي صلى الله عليه وسلم. والإعفاء والإرخاء أرخوا، والتوفير وفروا، كل هذه معناها متقارب جدا، والمعنى تركها وعدم الأخذ منها، تركها وعدم الأخذ منها. فلان معافى من الأمراض، يعني ولله الحمد لم يبتلى بشيء من الأمراض، فلان أعفي من الخدمة العسكرية، يعني خلاص مش هيأدي الخدمة العسكرية. إعفاء اللحية يعني تركها كما خلقها الله عز وجل، بغير تدخل من الإنسان فيها، لا بتقصير ولا بتهذيب ولا بحف ولا بشيء من هذا. هذا هو الأصل وهذا هو المسنون من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفعل غير ذلك يكون خلاف الأولى. يعني لو إن واحد أخذ منها نقول أنت فعلت شيئا خلاف الأولى، أنت فعلت شيئا مكروها. طيب واحد يحفها يعني يحددها من الجهات نقول أنت فعلت خلاف الأولى، أنت فعلت شيئا مكروها. ليه؟ لأن الهدي المسنون المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو اعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أو ما شابه ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طبعا إلا من حاجة أو إلا من ضرورة، يعني من شيء أكره عليه الإنسان، كان يكون مثلا جهة عمله تفرض عليه هذا فرضا. في بعض الأحيان بعض جهات العمل لا تسمح يعني بتوفير اللحية أو ما شابه ذلك، وإن كنا ننتقد هذا الفعل في حد ذاته، لأنك أنت كده بتخالف الشرع وبتخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبتتوافق مع عادات وتقاليد يعني هي ليست من عادات ولا من تقاليد المسلمين. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل الله يكرمه يقول: هل السواك يفطر الصائم إذا استعمله أثناء النهار مثل معجون الأسنان؟ أقول لأخينا الكريم وبالله تعالى التوفيق: السواك ليس مفطرا للصائم ولا مفسدا للصوم، بل بالعكس، إنه مما يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يفرق في استعمال السواك بين أول النهار ولا آخره أثناء الصيام. وهناك يعني بعضا ممن تحدث بكراهية استعمال السواك أثناء الصوم، يعني بحجة أنه قد ورد الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فكأنهم يشيرون استنباطا من هذا الحديث إنه الأولى يعني للصائم أن يترك خلوف فمه كما هو. ليه؟ لأنه السواك مطهرة للفم كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا بلاش المطهرة للفم دي، لأنه خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لا لا لا، الأمر ليس كذلك، بل السواك سنة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء عند الوضوء أو عند الصلاة أو عند دخول البيت أو عند النوم أو عند الاستيقاظ من النوم، وكل ده منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة وعند لقاء أهله. فالسواك سنة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لا علاقة لها بالصوم، لا تفسد الصوم، ولا هي مكروهة للصائم. لكن أخونا السائل يقول: كما هو في معجون الأسنان، يعني كأنه يشير أن معجون الأسنان يفطر الصائم. لا لا لا، أيضا معجون الأسنان وإن كره أهل العلم استعماله أثناء الصيام خشية عدم التحرز من نفاذ طعمه إلى الجوف، إنما إذا احترز الإنسان جدا واحتاط واستعمل معجون الأسنان بحذر شديد بحيث لا يسري طعمه إلى الجوف، فإنه لا يكون مفطرا ولا مفسدا ولا مكروها أثناء الصيام. والأولى طبعا تركه خشية عدم الاحتراز والاكتفاء بالسواك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل الله يكرمه يقول: ما هي أفضل الكتب الدينية التي تتحدث عن التوحيد، وما هي الكتب التي تشرح الحياة الزوجية بكل تفاصيلها؟ سؤال جيد الحقيقة. هو يسأل عن الكتب الشرعية التي تتحدث عن هذا الفرض الواجب، أفرض الفروض وأوجب الواجبات، الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق وبعث الأنبياء والمرسلين وأنزل الكتب، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى. وتوحيد الله هو حق الله عز وجل على العبيد. وكلنا يذكر أيها الأحبة الكرام قوله عليه الصلاة والسلام: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تعلم ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وربنا عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس والسدي ومجاهد وغيرهم من أرباب التفسير: يعبدون يعني يوحدون الله عز وجل ويصرفون العبادة له وحده. فالتوحيد فريضة الله العظمى وهو حق الله عز وجل على العبيد. بالنسبة للكتب، الكتب طبعا كثيرة جدا قديما وحديثا، لكن يعني ربما يكون أخونا من المبتدئين الذين لا يحسنون في أغلب الأحوال التعامل مع كتب المتقدمين. لكن مثلا لو هناخد كتب المتقدمين، فشرح كتاب التوحيد من أحد الصحيحين هذا من أفضل ما ورد، شرح الحافظ ابن حجر على صحيح البخاري، أو شرح اللي هو كتاب فتح الباري المشهور، أو شرح أو تعليق الإمام النووي على صحيح مسلم عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، أو كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة مثلا، أو كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. يعني هذا عينات من كتب المتقدمين من الأئمة، لكن كتب المعاصرين ربما تكون التناول فيها والاستفادة منها أيسر نسبيا على أبنائنا وإخواننا وأخواتنا وبناتنا المبتدئين. منها مثلا على سبيل المثال شرح كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين، كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، وشرحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، أو شرح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى على كتاب العقيدة الواسطية، وهو كتاب في الأصل كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تولى شرحه، وشرح جيد جدا لكتاب العقيدة الواسطية. وربما أيضا ينفع المبتدئين كتاب عقيدة المؤمن لشيخنا الشيخ أبي بكر الجزائري عليه رحمة الله تعالى. الشيخ أبو بكر الجزائري له كتاب مشهور جدا اسمه كتاب عقيدة المؤمن. أيضا هناك كتاب ربما كثير من إخواننا وأبنائنا يعني لا يطلعون على هذا الكتاب، يعني هو كتاب جيد جدا جدا جدا، وهو في نفس الوقت غير مشهور، وهو كتاب من أصح الكتب وأوفقها في عرض عقائد السلف عليهم رحمة الله تعالى، ألا وهو كتاب الدكتور محمد نعيم ياسين. محمد نعيم ياسين، كتاب الإيمان أركانه وحقيقته ومواقده، وهو من منشورات بعض المكتبات المصرية ولله الحمد. أنا أعني بالنسبة للجانب الأول من جانب الكتب الدينية التي تتحدث عن عقيدة التوحيد. أما الكتب التي تتحدث عن يعني الحياة الزوجية وتفاصيل هذه الحياة الزوجية وحقوق وواجبات الزوجين، هي كتب مهمة جدا جدا بصراحة، لأنه كثير من الأسر إلا من رحم الله عز وجل بالفعل بسبب كثرة المشاكل وتنوعها تستطيع أن تقول أن هناك أسر بنسب متزايدة فوق صفيح ساخن، ونسب الطلاق يعني مرعبة ومخيفة جدا جدا، واللي يعني يذهب به الفضول، فيذهب يوما ما إلى محكمة الأسرة أو إلى فروع محاكم الأسرة، يعني سيهوله ما يجد من ارتفاع نسب الطلاق بطريقة بشعة جدا جدا. وربما يلاحظ هناك أن نسب الطلاق بين حديثي العهد بالزواج، يعني بين الشباب الأزواج الشباب والشابات، متزايدة جدا، يعني بل نسب الطلاق في أوساط المثقفين المتعلمين أصحاب وحملة الشهادات والمؤهلات التعليمية متزايدة جدا جدا، فنحن بالفعل نحتاج إلى مرحلة التأهيل لدخول قصة الزواج. يعني ضروري جدا الشباب والشابات يخوضوا يعني مرحلة تأهيلية قبل الزواج، يتعرفوا فيها على تفاصيل الحياة الزوجية وأصول تسيير البيوت وفقه البيوت وحقوق الزوج وواجباته وحقوق الزوجة وواجباتها إلى غير ذلك. ربما هناك طبعا من الكتب التي تفيدنا جدا في هذا الباب، يعني دي بعضها، مش طبعا مش كلها. يعني مثلا يأتي كتاب تربية الأولاد، تربية الأولاد، هذا كتاب من ثلاثة مجلدات للشيخ الدكتور عبد الله ناصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام، وهو من الكتب القديمة المشهورة سهلة الأسلوب، وهو غزير المعلومات في الحقيقة، وتكلم عن الأسرة ككل، يعني الزوج والزوجة والأولاد اللي هم الثلاث أطراف مكونات الأسرة، لكن عنون الكتاب بعنوان تربية الأولاد في الإسلام. أيضا هناك كتاب شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تعالى، كتابه الشهير الممتع آداب الزفاف، أيضا تناول فيه عليه رحمة الله تعالى الحديث عن الواجبات الزوجية والحقوق الزوجية، وهو كتاب جيد. وطبعا شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تعالى لا يحتاج إلى يعني تعريف به، فهو عالم الأعلام عليه رحمة الله تعالى. أيضا يأتي كتاب عودة الحجاب، كتاب عودة الحجاب من ثلاثة مجلدات، وهو لشيخنا المبارك الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم. الشيخ محمد ابن إسماعيل له كتاب أكثر من ماتع، أكثر من ممتع، وهو موسوعة في الحقيقة، العنوان عودة الحجاب، لكن هو تكلم عن البنية الاجتماعية المتكاملة في الشريعة عن الأسرة، يعني تكلم عن النظام، البنية الأساسية الاجتماعية للأسرة المسلمة، وتناول طبعا فيه الحديث في شق كبير منه عن حجاب المرأة المسلمة، وتناول فيه أيضا في هذا الكتاب في أكثر من فصل، وهو جيد جدا من أمتع فصول الكتاب، عن الحقوق المشتركة بين الزوجين، ثم تكلم عن حقوق الزوج وواجباته، ثم تكلم عن حقوق الزوجة وواجباتها، فصل أو اثنين أو ثلاثة من أمتع الفصول في الكتاب، وتكلم طبعا عن الأولاد. فهذه من الكتب، يعني الكتب التي تحضرني الآن، يعني أو يعني الكتب التي سبق لي أن قرأتها ولله الحمد، هذه الكتب الثلاثة: عودة الحجاب الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم عليه حفظه الله عز وجل وبارك فيه ورفع شأنه في الدارين، وكتاب أداب الزفاف لشيخنا المبارك عليه رحمة الله الشيخ الألباني، وكتاب تربية الأولاد للشيخ عبد الله ناصح علوان عليه رحمة الله تعالى، وجعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع. يعني أكتفي يعني بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم. يقول: هل يكفي الاغتسال المجزئ بتعميم الجسد بالماء إذا أصبح الشخص جنبا أو أصبح محتلما؟ ما هو محتلم برضو جنب يا ابني. إذا أصبح الإنسان جنبا، سواء كان الجنابة من احتلام أو من جماع أهله، فإنه يجب عليه وجوبا أن يغتسل غسل الجنابة. وغسل الجنابة له صفتان: الصفة الأولى الصفة الواجبة، الصفة الواجبة المجملة من غير تفاصيل السنن والمستحبات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الاغتسال، ألا وهو القدر الواجب، النية اللي هو نية رفع الحدث، أو نية التطهر من الجنابة، أو نية استباحة ما يجب له الوضوء، استباحة الصلاة وما يجب له الوضوء، المهم النية، ثم تعميم كافة البدن بالماء. إذا فعل هذا، هذه الصورة المجزة المختصرة، فقد أتى بما يجب عليه وأصبح الآن متطهرا. طيب، الصفة الأخرى أكثر اتساعا شوية، ألا وهي التي تضم هذا الواجب وتضم معه بعض السنن والمستحبات، منها أن يبدأ بالاستنجاء، ثم بغسل اليدين، ثم بالوضوء، وضوء الصلاة، سواء كاملا بغسل الرجلين أو يؤخر غسل الرجلين إلى الآخر، ثم يغسل رأسه وأصول شعره حتى يعمم شعره بالماء، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر، ثم يفيض الماء على بدنه كله، ثم يتنحى جانبا ويغسل رجليه إن لم يكن غسلهما مع الوضوء عند بداية الغسل. فهذه هي الصفة الواجبة المختصرة، وهذه هي الصفة التي فيها الواجب وفيها المستحبات والسنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسنات الجميع. الشكر لكم، والشكر موصول لإخواننا وأبنائنا فريق العمل، جزى الله الجميع خيرا. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء آخر قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.